بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اليوم بإذن الله نختم سورة يوسف عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذه السورة قواعد عظيمة وفوائد جليلة ينبغي للمسلم أن يتأملها ويعرف ما فيها. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قصة يوسف على التفصيل والتحقيق، قال الله سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي هذه القصة وهذه الأخبار إنما هو من الغيب الماضي الذي لم تطلع عليه إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان معهم، لذلك قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي ما كنت معهم ولديهم وحضرت مجلسهم أو حضرت موقفهم إذ أجمعوا، أي دبروا تلك المكائد ليوسف عليه الصلاة والسلام. وهذا أحبتي من عجائب القرآن، وهذا من عجائب القرآن أنه يذكر أخبار من سبق، وهو أصدق خبر يقوله الله سبحانه وتعالى فيه. لهذا يخبر الله سبحانه وتعالى عما مضى وكأنه يرى، وكأنه يرى حقيقة بما في ذلك من الإعجاز والبلاغة الواردة في تلك القصص. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي مع هذا البيان والإيحاء الذي هو معجز ومبهر، إلا أن أكثر الناس لا يؤمنون به، ولو كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمانهم، وإنما منعوا من الاستفادة ومن الإيمان لأن القلب فسد وتأثر بالشبهات أو بالشهوات، فمنعت تلك الذنوب والمعاصي والشبه من الإيمان بالحق. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، أي وأنت يا محمد مع حرصك عليهم ودعوتهم وإخبارهم بهذه القصص، إلا أنك لا تسألهم أجرا على هذه الدعوة وعلى هذا التعليم وعلى هذا التذكير، بل مقصودك واحد وهو أنها ذكرى للعالمين جميعا حتى يتذكروا فيعتبروا فيرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه مهمة لكل داعية، كل داعية لا بد أن تكون دعوته لا يبتغي من ورائها حظ من حظوظ الدنيا، بل مقصوده الأول ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون لا يريد بذلك شيئا من عرض أو حطام هذه الدنيا، حتى تكون هذه الدعوة مباركة وموفقة وناجحة بإذن الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من آية، أي كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي أن الدلائل في السماوات وفي الأرض كثيرة ومتنوعة ومبهرة وقوية على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يمرون عليها مروراً دون اعتبار ولا تفكر ولا تأمل، بل وهم عنها معرضون بسبب الغفلة التي تكدست على قلوبهم. وهذه الغفلة من أشد الأمراض على القلب، أن يرى الإنسان الآيات البينات المبهرات المعجزات ثم يمر عليها وهو معرض، لا يتأمل ولا يتفكر ولا تحيي قلبه، فالعين ترى والقلب أعمى لا يرى. العين ترى من الآيات ومن الدلائل العظيمة في هذا الكون، لكن القلب لا يرى. العين تبصر والقلب لا يعتبر. لهذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا يؤمن أكثرهم، هناك قال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهنا قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم. فهذه الآيات أحبتي دليل واضح وإشارة مهمة على أن صاحب الحق لا يستوحش في طريق الحق من قلة سير الخلق. صاحب الحق وهو على طريق الحق لا يستوحش من قلة السائرين معه، ولا يغتر بكثرة الهالكين والمنحرفين الذين هم ليسوا معه على هذا الطريق. وأنتم نظرتم ورأيتم كيف كان يوسف عليه السلام في سيرته من أولها إلى آخرها في غربة موحشة، ليست غربة الغريب وإنما غربة بين القريب، حتى كان في الجب وبعده عبد، ثم كان في السجن، وهكذا طيلة حياته وهو وحده عليه الصلاة والسلام. ولكن لم يثنه ذلك عن الحق، ولا نظر إلى كثرة الخلق من الهالكين أو المنحرفين. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله، أي أنهم كثير من الناس يؤمنون بالله ربًا وخالقًا ورازقًا، يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكنهم في توحيده وعبادته يشركون به سبحانه جل في علاه، فهم مقرون بتوحيد الربوبية، أخلوا في توحيدهم للألوهية، وقد سماهم الله سبحانه وتعالى قال: وهم مشركون. فإذا حقق الإنسان توحيد الربوبية فهذا توحيد متفق عليه بين الخلق، فجميع الناس يؤمنون به، حتى كفار قريش كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن وقع الخلل ووقعت المصادمة ووقعت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم على توحيد الألوهية، فصارت الخصومة في هذا الباب. وهذا يدل دلالة واضحة على أن المقصود من دعوة الأنبياء والرسل هي الدعوة إلى توحيد الألوهية كما قرره يوسف في السجن لصاحبيه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أفأمنوا، أي هل يأمن الذين أعرضوا وأشركوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ من أعرض عن الله سبحانه وتعالى وأشرك في عبادته لله سبحانه وتعالى كيف يأمن من أن تأتيه غاشية، عذاب يغشاه يعمه ويستأصله؟ أو إن ما أتاه هذا العذاب مباشرة فإن الساعة آتية والساعة أدهى وأمر، قال: أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون. وهذا أحبتي أمر مهم جدا، وهو كما قال في الآية الأولى: يمرون عليها وهم عنها معرضون. الإنسان إذا فقد الحاسة الباطنة، إذا فقد حاسية قلبه فإنه لا يعتبر، وإن أتته الآيات وإن رأى الزلازل وإن رأى الانهيارات وإن رأى علامات الساعة الصغرى، قلبه لا يشعر، ما يعتبر، حتى إذا أتت العلامات الكبرى وهو لا يشعر. يقول بعض الناس: كيف ستأتي العلامات الكبرى وأنا لا أؤمن؟ سأؤمن مباشرة. القلب قد غفل وانتكس وأصبح لا يرى ولا يشعر ولا يستشعر ولا يحس، فأكيد. لذلك بل إذا أتت علامات الساعة الكبرى ومنها الدجال، أكثر الناس يتبعون الدجال، لا يشعر. لماذا لا يشعر؟ لأن القلب مات، أو هذا القلب مرض. يقول الله سبحانه وتعالى: وهم لا يشعرون. وهنا أحبتي أمر مهم، في سورة يوسف ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وهنا بيّن الله سبحانه وتعالى خطورة الأمن من عقاب الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يسير بين الخوف والرجاء، والذي يعظم جانب الأمن من عقاب الله سبحانه وتعالى فيزيل عنه الغفلة أمران ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية. الأول: النظر إلى عذاب الله وغضبه وسخطه سبحانه وتعالى بالنظر إلى أسمائه وصفاته، فهذا يزيل عن القلب الغفلة ويبتعد فيه المؤمن عن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني: النظر إلى ما يكون يوم القيامة وما يكون بعد الموت، فإن العقاب على من أعرض وأشرك شديد أليم مهين، والعكس في من حقق التوحيد وأطاع الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد للناس أجمعين: هذه طريقتي، هذه سبيلي، هذه طريقتي، وهي الدعوة إلى الله ولله للوصول إلى جنة الله. هذه دعوة الأنبياء والرسل، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، التعريف بالرب والتعريف بالطريق الموصل إلى الرب، والطريق أو التعريف بالجزاء الذي وعده الرب لأهل طاعته. فهذه ثلاث. فالله سبحانه وتعالى يقول: أدعو إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الله، إلى توحيد الله، وهي دعوة لله، أي مخلصاً فيها لله سبحانه وتعالى على بصيرة. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي على التوحيد على بصيرة، أي على علم من شرع الله سبحانه وتعالى لا على جهل. وطريقة من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فأتباع محمد يدعون إلى ما كان يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يدعون إلى توحيد الله بعلم من الله سبحانه وتعالى. قال: وسبحان الله، أي تنزيها لله سبحانه وتعالى عن الشرك والمثيل والند والنظير، وما أنا من المشركين، لا بقولي ولا بفعلي ولا بمخالطتي، فهم محققون للتوحيد مجتنبون لجميع أنواع الشرك بأقوالهم وأفعالهم وأبدانهم. وهذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة هي إشارة إلى دعوة يوسف عليه السلام أنها كانت على علم وعلى بصيرة، وكانت دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية أصل من الأصول المهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي آية قاضية على كل دعوة مخالفة لدعوة الأنبياء والرسل، دعوة مخالفة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أحبتي كل داع مخالف لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو لنفسه أو يدعو لحزبه، وهذا عند جميع الأحزاب، فدعوتهم لأحزابهم ولرموزهم، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لله وحده سبحانه وتعالى. وأيضا كثير من الدعوات الذين يدعون إنما هم يدعون إلى غير التوحيد الذي عليه الأنبياء والرسل، فهم يدعون إلى التوحيد، إلى توحيد الربوبية، لا يرفعون بتوحيد الألوهية رأسا، ولا هي في مجال دعوتهم، ولو سرت لسردنا جميع الطوائف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرها أهل العلم، فجميع الطوائف يدعون إلى توحيد الربوبية ولا يلتفتون إلى توحيد الألوهية، وهذا مخالف لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعض الدعوات دعوتها قائمة على الجهل لا على العلم، لا على العلم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولا على العلم بكيفية الدعوة وطريقتها وأساليبها، ولا على العلم بحال المدعو، لأن البصيرة هنا على ثلاثة أنواع، البصيرة هنا على ثلاثة أنواع: بصيرة بالشرع نفسه، أحكامه وأصوله وفروعه وواجباته وغير ذلك، والنوع الثاني بصيرة بأساليب الدعوة وكيفيتها وطريقتها، لأن بعض الناس إذا دعا على غير طريقة أو كيفية دعوة الأنبياء والرسل، مثل جماعة الأخوان المسلمين يجعلون الأناشيد وسائل دعوتهم، التمثيليات من وسائل دعوتهم، فهم في أساليب الدعوة ليسوا على دعوة الأنبياء والرسل. ثم لابد أن يعرف الإنسان حال المدعو، لابد أن يكون على بصيرة في حال المدعو، من هو وما هي الشبهة التي عنده، وهل هو من يعني موافق مخالف على غير ذلك. فيأتي في هذا كثير من الطوائف والدعوات المعاصرة. ولأن كثيرا من الدعوات لا ينكرون الشرك ولا يحذرون منه ولا يبطلونه، بل يجعلون الشرك الطعن في الصالحين، وجعلوا التوحيد جعلوا التوحيد الطعن في الصالحين، وجعلوا الشرك هو التقرب إلى الله عن طريق الصالحين، وجعلوه هو القربة، فاختلطت الموازين، فأصبحوا لا يحذرون من الشرك ولا ينفرون منه، فأتت الآية هذه مرسخة مخالفة لطريقتهم: وما أنا من المشركين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما أرسل من قبله إلا رجالا، فالأنبياء والرسل، فالنبوة والرسالة في الرجال ليست في النساء، فأوحى الله إليهم من أهل القرى الذين سكنوا القرى وعرفتموهم وعرفتوا علمهم وعرفتوا مثلا أمانتهم، فلماذا يستغرب أو لماذا يستغرب كفار قريش من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لم يكونوا يصدقون يقول الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض؟ هناك دلائل في الأرض، إن ما صدقتم محمد صلى الله عليه وسلم فهناك دلائل في الأرض. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ فالله سبحانه وتعالى دمرهم وأغرقهم وأرسل عليهم حاصبا وأهلكهم سبحانه وتعالى، وهم يعرفون ما حدث للأقوام قبلهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يقسم الله سبحانه وتعالى أن الدار الآخرة خير من هذه الدنيا وما فيها للذين كانوا يتقون الله سبحانه وتعالى. ثم يسأل سبحانه وتعالى سؤال توبيخ: أفلا تعقلون؟ أليس عندكم عقول تعقلون بها؟ أليس عندهم بصائر يبصرون بها؟ أليس لهم آذان يسمعون بها؟ أليس لكم عقول تفهمون بها؟ لكن القلوب هي التي قد عمت. ثم يؤنس الله سبحانه وتعالى نبيه ويبين له أن من كذب الرسل وجحدوهم لا بد لهم من الخزي ولا بد للرسل من النصر. فقال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل، أي اشتد بهم الضيق ووصلوا إلى مرحلة يعني ضاقت بهم الأرض بما رحبت وظنوا أنهم قد كذبوا، أي كذب قومهم ولا مجال لإيمانهم، وهم مع ذلك على الصبر قائمين، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. جاءهم النصر من الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الحرجة، فنجى الله سبحانه وتعالى رسله وأتباع الرسل. ولا يرد بأسنا أي عذابنا عن القوم المجرمين، فأهل الإجرام لا بد لهم من بأس الله ولا يخرجون أو يهربون، فليس لهم ولي ولا ناصر. وهذه الآية تسلية لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه إذا كان الرسل وصلوا إلى هذه الحالة من التكذيب والعداء والعنت والتعب والضيق، فمن دونهم له نصيب من ذلك على قدر نصيبهم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن ضاق الأمر انفرج، فصبر ساعة نجاة العمر. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ومنها قصة يوسف عليه السلام، إنما هي عبرة لأولي الألباب، لأهل العقول السليمة الصحيحة الخالية من الباطل والشبهات، ومن لا عقل له فلن يعتبر. ما كان حديثاً يفترى، ليست هذه أحاديث مكذوبة ومختلقة ومصنوعة، ولكن تصديق الذي بين يديه أي القرآن، مصدق القرآن صدق، ومصدق للكتب التي قبله، مهيمن عليها، ناسخ لما فيها، وتفصيل كل شيء. هذا القرآن تفصيل كل شيء من واجبات الدين وفروعه وأصوله وكل ما يحتاجونه في دينهم، وهدى يهتدي به أهل الإيمان إلى الطريق المستقيم، ورحمة يرحم الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان. هذه خاتمة سورة يوسف، وقد مر علينا فيها من القواعد الأولى عجائب القرآن بما أخبر عما مضى، وأيضا ثانيا أن العبرة بالحق لا بكثرة الخلق، وثالثا خطر الغفلة والإعراض، ورابعا تقرير توحيد الألوهية وأن توحيد الربوبية ليس بكاف في دخول العبد في الإسلام، خامسا طريقة دعوة الأنبياء والرسل وهي الدعوة، أو طريقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي دعوة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى التوحيد على علم، سادسا أن من سار على هذه الدعوة ودعا إلى الله فلا بد أن يؤذى كما آذت أقوام الرسل رسلهم، خامسا أن هذه القصص، أو سادسا أن هذه القصص فيها العبرة والعظة لأصحاب العقول السليمة. وأما غريب الكلمات فقوله أجمعوا أي دبروا، غاشية أي عذاب عميم، بأسنا عذابنا. وبهذا نكون انتهينا من سورة يوسف، والفضل لله سبحانه وتعالى. بقي جزئية واحدة إن أردتموها الأسبوع القادم نشرع فيها، وهي من وحي سورة يوسف، أو ما تعلمناه من سورة يوسف، لأن هناك بعض الأساسيات التي هي في سورة يوسف، إن يسر الله نأخذها في الأسبوع القادم. لمن كان موجودا هنا نتسلى، يعني نواسي بعضنا بعضا عند ذهاب بعضنا ونتقوى فيما بيننا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصبر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.